تَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو منتدى الحكمة، وهذه هي حملتنا إنا كفيناك المستهزئين. الليلة أشرف أن أكون في ضيافة شيخين جليلين عظيمين حبيبين إلى قلبي. أبدأ بمن عن يميني، فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، السلام عليك ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بك في قناتك قناة الحكمة.
عزكم الله وبارك فيكم وسدد قولكم وشرح صدركم وأعلى ذكركم، وكان الله عز وجل في عونكم.
اللهم أمين، يعني من أطيب الدعوات. أحسن الله لك شيخنا الكريم. كما أشرف كثيرا أن أرحب بشيخ الحبيب وصديقي وأخي الأكبر وكل الصفات الطيبة فضيلة الدكتور سيد ابن حسين العفاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وهو شيخي المباشر منذ سنين.
جزاكم الله خير.
الله إليك شيخ.
جزاكم الله خير يا أبو محمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي ذكرك في الدارين.
اللهم
أن يجعلك من الذابين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعلكم من الربانيين. أن يبارك لك في دعوتك وفي أولادك وفي بنيك وفي علمك وفي جهدك، وأن يجعلك دائما شوكة في حلوق المبتدعة.
اللهم أمين. الله خير. أنا كفاية على الدعوة دي، ممكن أمروها. بارك الله فيكم. الشيخ الكريم الشيخ عبد الله، يعني الحمد لله احنا بدأنا في منتدى الحكمة كما لا يخفى عليكم، وكنت أحد المشاركين معنا في حملتنا إن كفيناك المستهزئين في برنامجك الماتع. بدأناها قبل نحو أسبوعين من الآن، يعني نطمع أن ننال شرف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقيم فضيلتكم هذه الحملة من ناحية طريقة الطرح والمحتوى والأثر التي أوجدته بإذن الله عز وجل؟
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أظهر دينه المبين،
الحمد لله،
ومنعه بسياج متين، فحاطه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الخلق وأفضل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد، فجدير بي أن أعلن أنه يوم أن بدأت هذه الحملة دعيت أنا قبلها ليلة الخميس بأن أكون في أول الحملة يوم الجمعة، ولولا ما كان عندي من الشواغل فكنت أنا مشارك في هذه الحملة من أول يوم فيه، لكن منعت وحبست لظروف خارج عن إرادتي، لكني أقولها وأنقل للجماهير مقولة يحيى ابن يحيى إذ قال رحمه الله: الذب عن السنة خير من الجهاد في سبيل الله. فقال محمد وهو يتعجب: الرجل يخرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء؟ قال: نعم، الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وفي زمن الغربة لابد أن تتميز الطائفة المنصورة، لابد أن تتميز الفرقة الناجية، لأنهم حراس هذه العقيدة، لأنهم حراس هذه الشريعة. فهذا أوان البيان وهذا أوان الذب. وإن كنت أعلنها لا يشغلنا هذا الطعن بقدر ما يشغلنا أن نهدي الجماهير وأن نقوم بهم لقيادة الأمة ولقيادة الجماهير للعودة إلى دين الله عز وجل وإلى دين النبي الأمين. هذه الحملة المباركة إنما أقول هي واجبة على كل داعية وعلى كل منبر وعلى كل نافذة تخرج إلى العالم، يجب عليها أن تبرز وأن تظهر منهجها في هذه المحنة التي تمر بها الأمة. ولا يفوت أبدا أن نشير إلى أن الخصومة كثر من الخارج ومن الداخل، يعني يا ليتنا نواجه خصما أو اثنين أو ثلاثة، لا، الخصوم كثر. فإذا لم تتضافر وتتعاون وتتآزر جهود أهل السنة والجماعة، ما سميت جماعة إلا لهذا المعنى. فهذا أوان الاجتماع، الاجتماع على هذه الصحوة، الاجتماع على هذه النهضة. وإلا فأنا يحزنني أقسم أني يعني في قلبي غصة أن يقال أن قناة الحكمة، أن قناة الحكمة، أن قناة، ولما لا تكون هذه القنوات تشارك، ولما لا تكون هذه القنوات معنا في الصدارة، معنا في هذه الحملة؟ لما يعني؟ إذن أنا أقول هذه الحملة المباركة يجب أن تتضافر فيها الجهود كما تضافر فيها جهود العلماء والمشايخ هنا، وكل من شارك إنما شارك لله عز وجل ولنصر دينه وهذا العمل الجليل. وأنا أخشى يعني أن يعني أحبس فضيلة الشيخ العلماء يعني عن الكلام،
فأكتفي
بهذا القدر.
ربنا يحفظك سيدي ويبارك في عمرك.
الله يبارك فيك
يا شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير.
كلام قطيب شيخ عبد الله، والتقط منه الخيط لأسأل شيخ الحبيب. يعني قال الشيخ أن الخصوم كثر، وربما يعني صرحنا أمس في قناة الحكمة أننا وجدنا حوالي 12 كتاب شيخ كلهم يهاجمون صحيح البخاري ويهاجمون السنة حتى بعناوين وعبارات يعني مدلسة على القارئ منها. يعني الكتاب يطلع كتاب أنه بيدافع عن السنة عنوانه ويكون بهذا المعنى، وهو كله يعني بالضبط تخريب وتسفيه لحديث البخاري، وإزاي يتقال على الرسول كده، وإزاي طبعا بجهل. هذه الحملة شيخنا انطلقت من باب الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام السنة، وأنت شاركت فيها ربما مرتين أو أكثر. طيب يعني قبل أن أسألك عن عدد الكتب دي وماذا نفعل وماذا كيف تراها، يعني هل آتت ثمرها ولا أخطأنا في شيء؟
الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين صفوا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبد رسوله. ثم أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقناة الحكمة المكان العظيم في قلوب المسلمين بذبها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أعلام المسلمين. ونقول لك يا حبيبنا الشيخ وسام، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، والملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. ومن لم يقر بأن أهل السنة هم أنصار هذا الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين. الذين لا يدينون لله بدين. إن كانت الخصوم كثر، نقول لهم يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أو كما يقول قائلا، ما يضر البحر أضحى زاخرا الرمى فيه غلاما بحجر، غلام بحجر. أو كما يقول قائل عن الرجل المصاب، يقول خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل باديا. أو كما يقول مصطفى صادق الرافعي، يقول هؤلاء ديدان يمشون على الأرض، يعني يفسدون الحياة، أو ينبتون ديدانا على الأرض، أو خنافس تموت إذا وضعتها في الورد، فإذا ما وضعتها في الرأس انتفشت. أو خفافيش لا تعيش إلا في الظلام. أو حيات تبث سمها وتمج سمها في كل طيب. هؤلاء سيذهبون حتما إلى مزابل التاريخ، لا شك في ذلك. كل من ناوى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا الحكم معذرة، هم بيقولوا علينا تكفيريين، وطبعا وعلم الله تبارك وتعالى أن براء من ذلك وأبعد ما نكون عن ذلك، وأن لا نكفر أبدا المعين إلا بعد قيام الحج عليه، حج الرسالية. فربما كان رجل جاهلا أو متأولا أو نشأ ببدلة لا تعرف السام، أو كان حديث عادم بالسام، أو غلبت علماء السوء على البلدة، ولكن مع هذا من قالوا هذا هم الذين قالوا أيضا أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، مش شاتموا أو استهزأ به أو سخر منه، كل من تنقص النبي تلميحا أو تعريضا أو تصريحا، نقل ابن سحنون الشيخ إمام الأئمة سحنون المالكي نقل إجماع العلماء على ردته وكفر وقتله من قبل الوالي. احنا بنقول سوا عشان ايه؟
نعم.
عشان المجرمين لا يتهمون بما نحن ابعد عنه.
نعم.
نحن بنقول ان ولي الامر ما ولي الامر يفعل بهما ما يريده الله عز وجل. اللي خلاه معذرة ان الامة كلها قامت ساعة الحملة الاولى في الدنمارك وقالت ما قالت. وقالت ما قالت. فيجي واحد من بني جلدتنا دعاة على ابواب جهنم يسيئون الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى على اقل الدنمارك يقولوا ايه يا جماعة قبل ما وافق لكم قبل ما تيجي تتكلموا عننا احنا كغرب يعني نسينا في ودادك كل غال فانت الان اغلى ما لدينا نلام على محبتكم. انت كده تقول كده يا شيخ وسام نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا ان لموك في حب النبي صلى الله عليه وسلم فاكرم بها من مكانه يرفعك الله بها وارفع بها قناتك ان شاء الله والعالمين بها.
الكريم بارك الله فيك.
اللهم
وتعضيدا لهذا الكلام حتى تكون المسيرة واحدة وعيرني الواشون أني أحبها
نعم سيدي
وتلك شكات ظاهر عنك عارها
نعم سيدي نعم
عيرني الواشون أنا أحبها وأنا فخور بهذا عيرني الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها
نعم
وتعضيدا لما قاله الشيخ في هؤلاء الأراذل شذاذ الآفاق أحلاس النفاق هؤلاء يقال فيهم ولست ولي ونعم ولي ثياب لست أغسلها أخاف أن أغسلها تجري مع الماء فهو رضي بوسخه ولم يرض أبدا أن يستنشق العبير لي ثياب لست أغسلها أخاف أن أغسلها يا ابني تعالى هنا يا ابن ربنا يهديك أخاف أن أغسلها تجري مع الماء كذلكم يقول فيه فدعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى العالمون عن الضياء
سبحان الله
دعهم يقولون فكما قال الشيخ فعلا هؤلاء مزابل التاريخ
قد تنكر نعم. الشمس ضوء الشمس قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم أشقياء مناكيد يعني كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نور فكيف تحيط بكونه الظلماء هؤلاء مدخلهم نور مدخلهم ظلمة ومخرجهم ظلمة أقوالهم ظلمة أعمالهم ظلمة وجوههم ظلمة ومآلهم إن لم يتوبوا إلى الظلمة فكيف يدركون كنه النبي صلى الله عليه وسلم زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر تذوب شخوص الناس ايه دي وهي الحسنات دول تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين أنت في القلب تكبر أتسأل عن أعمالنا أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ أنت المطهر تعودني ذكراك في كل لحظة ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاها كأن جراح الحب لا تتخسر
ما شاء الله عليكم
يا ناطح الجبل العالي لتوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل أنت هالك أنت بائر ولا شك في ذلك
نعم جزاك الله خير
الله
طيب هذا المرض الذي أعتبره مرضا فعلا يعني أن تصنف ويباع في مكتبات معرض الكتاب الماضي 12 مؤلف كلها بعناوين خبيثة مستترة فحواها كلها سب في كتب الحديث وفي أئمة أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام البخاري كيف ترى هذا المرض يا شيخ؟
أحسنتم بارك الله فيكم وفي الحقيقة هذا السؤال هو الذي ينبغي علينا أن نتعرض له في حملتنا ونركز عليه وهو المنهج العملي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كما أشرت التقطتها أنت جزاك الله خيرا، وهي الخصوم كثر. صحيح. وأنا أبدأ وأقول كلمة وتقعيد وتأصيل مهم جدا. عندما سقطت البوسنة قال المسلمون جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما سقطت الشيشان قال المسلمون جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما سقطت بغداد قال المسلمون جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما سقطت أفغانستان قال المسلمون جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما سقطت فلسطين من قبل قال المسلمون جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. والآن غزة حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن قبل الدنمارك حسبنا الله ونعم الوكيل، والآن الدنمارك وأخوات الدنمارك نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والآن من داخل جلدتنا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال، متى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟
عند استفراغ ما في الوصف.
الأمة كلها بتحسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا يأتي حديث أبي داود وأحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى هذا؟ الكيس الأخذ بالسبب، الكيس إفراغ ما في الوسع، الكيس أن تنفذ من طاقتك ما تستطيع. فكأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة بأبي وأمي فيقول عليكم بالكيس، فإذا أديتم ما عليكم حينئذ حق لنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل أدت الأمة ما عليها؟ هذا هو المنهج العملي. هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم قامت بالمنهج العملي حتى تقول قد أسيء إلى النبي وما قصرنا؟ هذا يذكرني بقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. متى قالوها؟ متى قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لما قام بما عليه تماما وأخذ بأسباب الوصول والتمكين تماما قالها. متى قالها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالها بعدما أخذ بكل أسباب الوصول والتمكين قالها. إذن متى نقولها؟ إذا أدينا ما علينا. يذكرني ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أثرة والسين للتحقيق وللتوكيد، وهذا الحديث من علامات النبوة، إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. انظر المنهج. وتسألون الله الذي لكم. لو قرأنا مفردات الحديث لنتعلم من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أثرة. أثرة هي الاستئثار بالشيء، أي أن الأمة ستبتلى بمن يستأثر بالحكم والقرار والمصير والأموال والمناصب ويستأثر بمقدرات الأمة وثروات الأمة، وهذا جانب. لكن الجانب اللي جاي هو الأهم، وأمور تنكرونها. وهذا ما نشاهده ونعاينه كل يوم كل يوم. فالأمة تدفع ثمن الغفلة وتدفع ثمن اللهو الذي تعيش فيه. أمور تنكرونها من تبرج، من رشوة تفشت، من ربا عم وطم وامتلأت منه البطون، من غيبة ونميمة واختلاط وغير ذلك من المنكرات وتعطيل لشرع الله وتغييب لأحكام الله عز وجل. ومع كل هذا الأمة في لهوها تلعب وتأكل ملء البطون. وصدق القائل إذ يقول: تأكل أمتنا ملء البطون وتنام أعينها ملء الجفون. تأكل أمتنا ملء البطون وتنام أعينها ملء الجفون، والظالمون الجاحدون بالأمين يستهزئون، والظالمون الجاحدون بالأمين يستهزئون، وكل يوم يزدادون وإخوان لنا يعذبون. منين ولا منين؟
نعم.
منين ولا
نعم.
منين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الموت غاب عن العيون، والحور والجنات أضحت كالظنون. فاحكي بكل النائمين، أتصدقون تصدقون أن نموت،
أن نموت،
أن نموت ويقبض الجبار ناصية السنين. فزي ما بقول إن كانت أمة جميل في التاريخ عرفت، فهذه أم قبيح. فأم قبيح تعرف، ومثل ما ذهبت أم جميل ستذهب أم قبيح. فأم جميل ما على الدهر عاتب. فيوما لنا العليا ويوما لنا السفلى، وقدر الله عز وجل نافذ فيك وستريك الأيام مصيرك.
نعم. طيب تسمح يعني شيخنا أستأذنكما في اتصال هاتفي.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم.
شكرا.
وأنا يعني من العريش وعايزة أقول كلمة. احنا عارفين طبعا ان الصور المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام نزلت في وقت علشان يشغلونا عن قضيتنا، وهي نصره الاسلام والدعاء لاخواننا في غزه، واحنا كنا يعني كان الموضوع ده كان اكتر حاجه شغلانا جدا. فهم دخلوا في يعني دخلوا في الميعاد يعني فعلا، وفعلا هم يعني، بس احنا مش عايزين نقول ان هم شغلونا. فاحنا دلوقتي ان شاء الله المعبر اللي هو اللي جنبنا ده بتاع غزه هيتفتح كمان يومين او بكره حاجه كده يعني. فاحنا عايزين دلوقتي نقول للمسلمين ازاي ان احنا ننصر الرسول عليه الصلاه والسلام، بان احنا ازاي نقف جنب بعض. احنا مش عايزين الحاجات اللي حصلت يعني، يعني في حاجات كتير سلبيات كتير حصلت لما اخواننا الغزاويين دخلوا العريش من الكلام ده يعني قريب من 3 أسابيع تقريبا. فحصلت حاجات كتير طبعا يعني، طبعا يعني الحاجات دي نفسها تسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، ان احنا الاسعار غليت جدا بقت 10 أضعاف مثلا. يعني كان في يعني بقى، وهم ومن ناحيتهم هم بقى كانوا برضو داخلين جعانين، احنا برضو ما كناش يعني فعلا ما تضمناش مع بعض. فاحنا عايزين بقى يعني المسلمين بجد احنا ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام بان احنا نتضامن مع بعض احنا وهم، وازاي نستقبلهم، وازاي ان الغلاء الاسعار ما يبقاش موجود. وعايزين كمان الحكومه يا ريت زي ما الامن المركزي بيقف زي للناس الكبيره لما بيمشوا والكباري كلها بتتملي، لو احنا العريش كلها بالظبط يعني مثلا لو عدينا نلاقي 50 محل، لو 50 ضابط من الامن 50 عسكري عفوا من الامن المركزي وقفوا على المحلات عشان يخلوا بالهم من غلاء الاسعار مش هيحصل. فاحنا عايزين نتضامن وننصر الرسول عليه السلام من هذا الجانب.
طيب.
جزاكم الله خير.
وإياكم الله كريمك. الصورة وصلت. وأشكرك على اتصالك. الشيخ الكريم شيخ سيد، يعني هل فعلا نقدر نقول أن الدنمارك أطلقت هذه الصور المسيئة مرة أخرى في 17 صحيفة كما بلغنا، يعني يعني لإشغال الناس عن قضية غزة؟
لا مش كده وبس، يعني هم العداوة قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر. لا يشك أي إنسان مسلم عاقل يعني يفهم عقيدته جيدا أن هؤلاء يعني هم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عداوتهم يعني أنهم يبثون السم في كل حين وفي كل لحظة، مش عشان بس شغل المسلمين عن غزة فقط، لا، هم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا تهدأ أبدا ولا تسكن أبدا. يجب ان يكون.
هل ممكن نربط بين الاحداث اللي حصلت في مصر من اصدار هذه الكتب وهذه الهجمه الغربيه؟
نعم يا مولانا، هم اولا معذره دول اتباع الغرب، اتباع كل ناعق يرمرم من فتات الكفر قوتا والعق من كؤوسهم السماله، يقبل راحه الافرنجي دوما ويلسم دون ما خجل النعاله. دول أذناب الغرب يا عم الشيخ. غير كده ما نفهمش. دول أذناب الغرب وأذناب المستشرقين وكذا. ودول يعني لو هم لهم بيقرأوا التاريخ إن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو من عرض الكذب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب مثلا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنزل الله عز وجل سورة كاملة في الذب عن نبيه وفي إعطاء أبي لهب الدرس الذي يستحقه
في التشنيع على المعتدي.
نعم،
يعني سورة تبت يد أبي لهب هي عبارة عن تشنيع على من حاول الانتقاص من قدر النبي.
ده كل كلمة.
نعم.
كل كلمة. كل كلمة.
أي تفضل.
يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يا ودع بطول قريش فقال لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تصبعكم أو تمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عدنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم من بين يدي عذاب أليم. فقام عمه أبو لهب اللي هو كان مفروض أن ينصره فقال تبا لك سائر اليوم، وأشار بيده في جميع الروايات كده وأشار بيده هل هذا دعوتنا؟ تبا لك سائر اليوم، يعني هلاك لك أبد الدار يا محمد. قال هذا دعوتنا فتتبعه فتتبع في كل إشارة. أشار بيده فقال الله عز وجل تبت يد أبي لهب. قال سائر اليوم هلاك لك أبد الدار، فقال الله عز وجل وتب.
ما شاء الله.
وتب
يعني لم يكتفي بالتب الأولى.
لا يعني يعني انت هالك ولم تستطيع ان تنطق حتى ولو نفاقا بكلمة بشهادتين. شوف شوف الـ 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 العذاب بقى اللي بيقوله على اصله ما اغنى عنه ماله وما كسب. ان كنت انت الاصل ابا لهب ولا تستطيع ان تدفع عن بنيك، ما اغنى عنه ماله وما كسب. كان له اولاد وكان منه واحد مجرم مثل ابيه، فقال كان ابوه رايح في رحله الشام فقال دعني حتى اسوق محمدا، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في وجه النبي وقال هو كافر بالنجم اذا هوى بالذي دنا فتدلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. والسبع يطلق الكلب يطلق في اللغه على السبع، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فابو طالب كان حاضر القصه فقال ما كان اغناك يا ابن اخي عن هذه الدعوه، يعني جابوا لنفسك حادق ليه؟ ما انت كنت متشكك في السنه واحد يعني. ما كان اغناك يا ابن اخي عن هذه الدعوه؟ فلما اتى الى ابيه ابو لهب يريد ان يقول له شوف انا عملت ايه؟ قال والله لا تخطئك دعوه محمد صلى الله عليه وسلم. وهم رايحين بقى في القافله فطال صراهم بالليل فاشتد تعبهم ايه؟ فارادوا ايه؟ فخيموا بجوار خيمه راهب. صومعة طيب عمره طبعا الراهب ما يقعدش في مكان فيه سباع. فلما حطوا رحالهم اشرف الراهب عليهم من صومعته وقال يا معشر العرب ان هذه الارض مزبعه تكتب فيها السباع، فلما وضعتم رحالكم في هذه الارض؟ فقال ابو لهب ضعوه وسط رحالكم، حطوا ده عود ده وسط الحال بتاعكم ايه؟
نعم.
لاحسن ايه السبع النهارده جاي له جاي له فكك الموت ايه؟ جالك الموت يا ترك الصلاة. فأتى السبع فتخطاهم واحدا واحدا.
نعم.
يعني الراجل لما يكون جعان هيدور يقول لك دي لحم عزب ولا لحم بتلو ولا هياكل كله؟
أي حاجة. وما يعلم جنود ربك.
تخطاهم واحدا واحدا حتى وصل إليه إلى عتبة. فرفع رجله وضربه بها. انت بصقت فوق النبي شادخوا بها وما كلوش وما قربش لكن ايه موتوا بها بضربة يده. تفلة في وجه النبي شدخة في رأس كافر شقي ما اغنى عنه ماله وما كسب. لما اصيب بالعدسة ابو لهب في نهاية عمره في نهاية عمره والعدسة ده كان مرض معدي فقعدوا ثلاث ايام ما يدفنوش. فمر بهم رجل من العرب قال تعيركم العرب لكم لم تدفنوا والدكم؟ قال وماذا نصنع؟ انا نخشى العدسه. قال انا اعينكم عليه. فاتى بدلو من الماء بالضبط كده زي ما يكون عندك مثلا معجنه او حاجه ما كان فيها بيعملوا فيه طينه يعني وهو لابس هدوم بيضه فهو خايف على ضوء البيضة ينطر على المياه من على البعد. ثم بعد ذلك أتوا بألواح من الخشب حملوه عليه. ثم بعد ذلك ظلوا يردخونه بالحجارة، مش هيعملوا له بقى هيقولوا بل على ملة عبد المطلب ويسحبوه لقبر، لا ده حطوه على ظهر الأرض ثم غيبوه على وجه الأرض بالحجارة، يعني ولاده رجموه كمان يعني. هذا مصير أولاده. ومن قبل أم جميل ده وكل الناس يعلمون قصتها. وذابت إلى مذابل التاريخ، كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر فعيرها الله بالبخل. وعدة تبقى بنت تبقى أخت أبو سفيان بن حرب يا أخوها زعيم قريش وهي شايلة الحطب، طب كلف عبد من عبيدك أنه يشيل الحطب ويلقي الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فعيرت النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر فعيرها الله بالبخل، وامرأته حمالة الحطب. وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت ضحية الحزمة من الشوك كانت تحملها على رأسها، فلما تعبت قالت تعس مزمم حتى ما يتش محمد، تعس مزمم فعادت تعس عليها فتدحرجت حزمة الحطب فخنقتها فماتت بها.
الحمد لله الذي عافانا منها.
فنسأل الله عز وجل أن يعافينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بين يدي الساعة، حديث ساعة جود الأستاذ حافظ بن كثير والشيخ أحمد شاكر والشيخنا الشيخ الألباني، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة.
نعم،
ودول سفهاء والله.
نعم، بارك الله فيك سبحانه الكريم، واسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
سمحت كنت عايزة أعمل مشاركة مع حضرتك في الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. جزاكم الله كل خير والله عن المجهود العظيم اللي انتوا
عاملينه.
بس ليه ملحوظة عند حضرتك، يعني احنا شبابنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا، مش هقول كلهم طبعا، معظمهم يعني عندنا جهل ديني، جهل ديني. يعني دلوقتي لما نيجي نكلم شبابنا عن مثلا القضية اللي حضرتك بتتكلم فيها، هما مش عارفين ايه هي الرسائل اللي جت وايه هي الحوارات اللي موجودة وايه هي الإساءة للنبي. حتى لو كلمناه مثلا عن النبي، اه انتوا بتحبوا النبي، اه بنحبه جدا، لكن كيفية الدفاع عنه مش عارفين.
نعم،
مش عارفين.
هذا ما سنطرحه الليلة بإذن الله مع الشيخين الكريمين،
اه بمشيئة الله تعالى. ان احنا فعلا عايزين نعمل وعي ديني للشباب وللأبناء وللفتيات، يعني كيفية. وبعدين احنا لازم نحيي سنتنا في الأصل في منازلنا في بيوتنا، وصدقني بعد ما نحيي السنة دي في بيوتنا هتنعكس تلقائيا على مجتمعنا. هتلاقي سبحان الله من حب الرسول في قلوبنا ده هينعكس على مجتمعنا خارجيا. هتلاقي فعلا الحملة اللي حضرتك بتقودها ديت، جزاهم الله عنا كل خير، شيوخنا جزاهم الله كل خير، بس سبحان الله يعني قلة قليلة هم يفهمون الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكثرية لا يعلمون عنها شيئا.
نعم،
ففعلا عايزين يعني ايه، جزاكم الله كل خير، عايزين فعلا من حضراتكم هذا الوعي لشبابنا، نكلم شبابنا اكتر. الشباب فعلا لا يعي ما تتكلمون. انزل حضرتك في الشوارع واسأل اي شاب عن القضية اللي حضرتك بتطرحها دي، مش هيعرف اي حاجة.
نعم،
فيعني جزاكم الله كل خير فعلا. لو الوعي ده انتشر اكتر مش في القنوات بس، يعني انا عايزة من كل عالم او من كل شيخ ان يتكلم مع الشباب اكتر، يتكلم مع الفتيات اكتر. سنة الرسول في قلوبنا وفي بيوتنا الاول، وده تلقائي هينعكس علينا.
نعم، بارك الله فيك، شكرا لك يا اختي الكريمة، اشكرك على اتصالك. مشايخ الكرام، مشاهدينا الكرام، استأذنكم في فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا وانتظرونا. السلام عليكم.
عدنا بحمد الله.
أعزائي المشاهدين، عدنا بحمد الله، وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وأتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب قطع الاتصال عشان أبدأ مع الشيخ. الشيخ الكريم ربما اتصال أختنا قبل الفاصل يعني يدور حول المحور الذي كنا سنبدأ فيه وعايزين حلول عملية للشباب. يعني إحنا بنجد شبابنا منهم من يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولعلهم قلة، ومنهم من لا يدري شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا دورنا كإعلاميين إيه ودوركم أنتم كدعاء إيه لنصل إلى هؤلاء الشباب؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة قبل أن نصل إلى المنهج العملي قلت إن بداية العلاج من معرفة الداء.
نعم.
إذا عرف الداء انطلقنا إلى الدواء.
طيب.
فأما الداء فهو كما أشرت إليه بين يدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها، وهذا ما نشاهده ونعاينه ونواكبه في واقعنا. فما تأمرنا يبقى هو المنهج، ما هو السؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم إيه المطلوب نعمل إيه. يعني هذا السؤال وهذا الطرح الذي يأتي من الجماهير التي تتفاعل مع هذه البرامج إنما هو طرح على النبي صلى الله عليه وسلم. فما تأمرنا فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله
الذي لكم.
الذي لكم هذا يذكرني بموقف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عندما التقى باثنين من الخوارج فقال له ما بال القوم تغيروا في زمنك ما لم يكن في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر، لماذا في زمانك حصل هذا الخلط وهذه الفتن وهذا القتل وهذا إلى آخر المنكرات؟ فقال رضي الله تعالى عنه لأنه رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي، أما رجالي فأنت وأمثالك. إذن المنهج يبدأ من هنا من القاعدة. يعني أنا لا أقوض القضية في من كتب أو من رسم أو من لمز أو من غمز، وإلا فإنه كما أشار الشيخ وأنا أؤكد أنه ابن المنذر نقل الإجماع، الخطابي نقل الإجماع، القاضي نقل الإجماع، ابن تيمية نقل الإجماع على أن من انتقص قدر النبي. يعني المسألة دي مش دعوة باشمهندس حسام، مش مقولة الشيخ فلان، ده هذا إجماع الأمة، هذا إجماع أن يعني من انتقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم ونال من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. المهم دي مش موضوعنا، أنا أقصد أنه المنهج العملي هو تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إن تصدق الله يصدقك. وهذا يذكرني بحديث النسائي في كتاب الجنائز الذي صححه الألباني وغيره من حديث شداد بن الهاد عندما ذكر أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وآمن به واتبعه، ولما كان وقت الغزو قال أريد أن أجاهد معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى به بعض أصحابه فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى الغزو، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، فلما غنم قسم وأوصى أصحاب هذا الرجل أن يبعثوا إليه بقسمه، فلما قدموه إليه قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم لك. قال فأخذه فجاء به إلى النبي قال ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قسم قسمته لك. قال والله ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقي فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة للأمة، إن تصدق الله يصدقك. الأمة تريد النصر وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الأمة تريد المخرج وتبحث عنه، إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قطار العدو فأتي به محمولا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد أصابه السهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ أهو هو؟ سبحان الله، انظر إلى هذه الدرجة العالية من الشفافية من الصدق من تقديم البرهان العملي، أهو هو؟ قالوا بلى يا رسول الله. فكفنه في جبته ولم يذكر غسلا، وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صلاته قال اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك
عليه السلام،
أنا شهيد على صدقه، أنا شهيد على إيمانه، أنا شهيد على منهجي، أنا شهيد على أنه أدم عليه. لذلك متى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يا باشمهندس سام، الأمة إذا لم ترجع إلى قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن الجوزي: لا يغير الله عز وجل ما بقوم من الكروب حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب. إن الله لا يغير ما بقوم من الكروب حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب. الكروب تترى، الفقر، غلاء الأسعار، البطالة، الرشا، الربا، الغيبة، النميمة، التبرج، التبذير والصرف والسفه والتجاوزات، الأمر والمنكر، النهي عن المعروف، إلى يعني عدد. إذن القضية مش بره ولا من حثالة هؤلاء المتطولين، ده إحنا كمجتمع كقاعدة عريضة فين إحنا؟ أين النصرة؟ أقول لك ما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة عليه السلام؟ أليست هي المعصية؟
بلى.
وما الذي أغرق ولد في نوح عليه السلام؟ أليست هي المعصية؟
بلى.
وما الذي أغرق قوم فرعون وفرعون؟ أليست هي المعصية؟ وما الذي أرسل الريح على قوم عاد والصيحة على قوم ثمود؟ من الذي رفع قوم لوط إلى عنان السماء حتى سمع نباح الكلاب عند أهل السماء ثم كفئوا؟ إنها المعصية. إذن شؤم المعصية، شؤم الذنوب. إنما يقول علي بن أبي طالب: جزاء المعصية الوهن في الطاعة والنقص في اللذة، والنقص في اللذة والضيق في المعيشة. هذا جزاء الايه؟ المعصية.
والضيق في المعيشة ليس معنى الفقر،
لا لا،
عشان بس
وقد يشمله.
نعم،
يعني لا تنافي، لكنه أشمل وأعمق وأوسع،
ربما يكون ثريا من الأثرياء ولكن
والنقص. وهذا لذلك أخته إيه؟ النقص في الإيه؟ في اللذة. قد تلبس أطيب الثياب ولا تشعر بسعادة وراحة بال، قد تأكل أشهى الأطعمة. يعني أنت النهاردة ممكن لو سألنا واحد من المشاهدين أنت اتغديت النهاردة، هيبقى اتغدى فرخة وجنبها بطة أو جنبها بطاطس ورز واكل وي ما شاء الله كل ده، ومع ذلك مسدود، نفسه مسدود ومش عارف، ما حسش بيه، لكن ملوش طعم. ليه؟ مع انهم كانوا قديما يرضون بما لا ناكل مثله في اقل وجبه. في اقل وجبه النقص في اللذه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله.
سبحان الله.
وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله. فالأمة هانت عليها السنة، وهان عليها الدين، وهان عليها المعروف، وأمرت بالمنكر، فكان لابد أن تأتي العقوبات تطرى. وقد قلت وأعيد ما قلت: تأكل أمتنا ملء البطون وتنام أعينها ملء الجفون، والظالمون الجاحدون بالأمين يستهزئون، وكل يوم يزدادون، وإخوان لنا يعذبون، وإخوان لنا يعذبون. فبالله أقسم يا مسلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ربي غدا ستختصمون، فماذا يقول المتخاذلون؟ هل نحن حقا مسلمون؟ أهان علينا شتم الرسول؟ المسلمون غافلون، كل في لهو يلعبون، كل في لهو يلعبون. إذن الداء يبدأ أين نحن من ديننا، من سنة نبينا؟ أفراح المسلمين على غير طاعة الله، أعمال المسلمين على غير طاعة الله، سلوكيات المسلمين على غير طاعة الله. لذلك ابتلينا بما قدمنا، إن الله لا يغير ما بقوم
حتى
من البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب. الفضيل بن عياض يقول كلمة جميلة جدا، يقول: خمس من علامات الشقاوة: قسوة في القلب، وجمود في العين، وقلة الحياء، والرغبة، وطول الأمل. هذه علامات الشقاوة، نحن نراها الآن إلا من رحم الله. نرى من ينتقص اللحية، نرى من ينتقص الحجاب، يقول لك أنا بكره الجماعة الملتحين دول، أنا بحبش الجماعة المتزمتين دول،
تشمئز من النقاب،
تشمئز من النقاب. أنا بصراحة بيضيق صدري لما يعني ألاقي السمت ده والشكل ده. ليه؟ خمس من علامات الشقاوة قسوة في القلب. طب أنت بتكره اللحية؟ أنا ولا لا بتكره أنا السنة؟ لا مش أنت. أنا بسأل هذا الرجل، أنت لا تكره لحيتي، إنما تكره سنة النبي لأنها سنة النبي. أنت لا تكره سمتي، أنت تكره الدين. ولذلك السياق القرآني البديع الذي يجب أن ترجع الأمة إليه الآن في سورة التوبة، ولئن سألته، هذه الآية نزلت في رهط من المنافقين، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. هل قال الله لهم أبي فلان وفلان، أبي صفة كذا وصفة كذا؟ لا والله، مع أنهم ما تكلموا إلا عن أوصاف هؤلاء
قراء،
قراؤنا أرغب بطونا، أكذب ألسنة، أجبن عند اللقاء، أجبننا. يبقى هم بيكلموا عن أوصاف، ومع ذلك قال قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. إذن كأن النقص أو الانتقاص لسمت أو لسنة إنما هو انتقاص للدين، لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول ما يجب على الأمة أن تعرفه أن الانتصار يبدأ من أننا نفارق الذنوب، نستر هذه العيوب، نعود إلى علام الغيوب، نبدأ من جديد، فنؤوب إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول وما النصر إلا من عند الله. يقول الله تبارك وتعالى ويتوب الله على من تاب، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التمسوا النصر من عند الله عز وجل بهذا التطهير، وهذه هي التوطئة، هذا هو الأساس. وإلا فإنه هناك خطوات عملية تبدأ بالصبر. وقال الله عز وجل حاكيا مقالة موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. يبقى في صبر، بس الصبر هنا معناه إيه؟ ليس صبر اليأس
وليس صبر الضعف
وصبر الضعف والاستكانة، إنما صبر اليقين وصبر الثبات وصبر العمل. لأنه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، يبقى صبر منهجي، ما هو صبر كلمة، لا ده صبر على طاعتي. يعني أنا متمسك بالدين، توبة للغرباء، متمسك بالسنة عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد المتمسك بالسنة. لذلك الصبر منهج عملي قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النصر
مع الصبر،
مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. أنا أتصور وأنا يعني أنا أرى هذا، والله أرى أن بشائر النصر في الأفق تلوح بهذه المنتديات، بهذه الوجوه التي تتابع هذه الشاشات، بهذه التفاعلات، بهذه المجالس التي تقام في المساجد تدعو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بشائر النصر. ولذلك الفرج مع الكرب، وأن مع العسر
يسرى،
وهذا أول السبل. وإلا فهناك خطوات أخرى حتى
نتعرف لها الآن إن شاء الله. إذن حضرتك نصحت الأمة بالتوبة عن الذنوب، وطالبت الأمة بالصدق مع النفس، وأمرتها بالصبر. وأنتقل إلى شيخ الكريم الشيخ سيد عفاني، عندي لك سؤالين مهمين جدا بعد هذا الاتصال إذا أذنت لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
أهلا ومرحبا يا أخي الكريم.
الله يحفظك، نحبك بالله.
أحبك الله.
جزاك الله وكل خير عنا وعن كل مسلم، يعني أن أنتم كفتونا الذب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله أن يتقبل منا.
بارك الله في جهودكم وفي مشايخنا الكرام. وأحيي مشايخك وضيوفك الكرام الشيخ عبد الله عبد العزيز والشيخ سيد حسين العفاني جزاهم الله خير. ونحبكم والله جميعا في الله، نشهد الله سبحانه وتعالى اننا نحبكم جميعا في الله.
حبك يا زعب داني
فيك الذي احببتنا فيه،
بارك الله فيكم وفي جهودكم ونفعنا الله بعلمكم يا رب، اللهم امين. ومعلش يا استاذ اسامه، لو تكرمت لي عند حضرتك رجاء.
تفضل.
وفي المداخلة برضو مشاركة بسيطة لبنتي مريم 10 سنين، كتبت كلمتين كده، هدي لها التليفون تقولهم ان شاء الله.
طيب.
بعد الرجاء ده من حضرتك انه ليه اقتراح، يعني حضرتك الله يجزاك كل خير.
نعم.
ان نحاول مثلا بفضل مشايخنا، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مشايخنا الكرام اللي حضرتك يعني جزاك الله خير استضفتهم وكلهم ان شاء الله خيار من خيار، انه نكثف شويه سيره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني يا ريت حضرتك تبقى في برامج عن السيره تتناسب مع كل الاعمار، الاطفال والكبار والصغار، يعني بطريقه حضرتك انت ادرى بيها واعلم بيها.
طيب.
تبقى في برامج للسيره يعني ان شاء الله مكثفه، يعني
يا حته مع كل الاعمار دي فكره جديده. لكن الحقيقه احنا بدانا من اسبوع برنامج مع الحبيب يوميا من الاحد للخميس.
نعم.
مع فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي.
نعم.
ومن يوم الاحد برنامج اعظم انسان سينطلق في كذلك برنامج الشيخ أحمد فريد يوم الأحد يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه نوع تكثيف قدمناه، ولكن فكرة الحقيقة أن احنا نكثف السيرة أيضا للأطفال ربما تكون يعني فكرة جيدة، ونحاول أن نفعلها بإذن الله عز وجل.
الله يجعله في دار حسناتك.
طيب نسمع مريم حتى لا نطيل على المشايخ.
ومعلش فضل. بنتي مريم بس حد كلمة صغيرة هي.
طيب تفضل.
10 سنين.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أحسنت سمعاً يا مريم.
يا أيها الكفرة إلا رسول الله، رب العالمين عن المستهزئين كفاه، ربي بالحق أرسله فهو وليه ومولاه، وما أدراكم ما هو صفي الله ومصطفاه، سهل يسير عندكم سب خير الخلق وأداه، كفى استهزاءكم كفى بخير خلق الله، مقاطعة الدنمارك أبدا واجب لا ننساه، واجب لوقفهم من تحدهم، وذلك ما نتمناه، وأقل ما نوفي الحبيب حقه ونكون قد نصرناه، صلى عليك حبيبنا الله جل علاه. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا مريم، وأنبتك الله نباتا حسنا، وجعلك الله قرة عين لوالديك. شكرا جزيلا. الحقيقة مريم هتغير السؤال. أنا كنت عايز أقول لفضيلتك، احنا بنتكلم عن الشباب والناس كلهم بيطلبونا ازاي نوجه الشباب، وانا الصراحة في قلبي غصة من الشباب، لاننا كنا في يعني خضم حملة انك فيناك المستهزئين، نتألم احتراقا على نبينا صلى الله عليه وسلم وكل من اراد ان ينال منه، وفوجئت بهم في احدى الليالي في الاسبوع الماضي يخرجون في مظاهرات ربما لو فتح الاقصى لا تكون المظاهرات هكذا. كان نصرة مصر في كأس أفريقيا، وصرف على هذا المنتخب الكروي 100 مليون جنيه حسب ما بلغني وربما أكثر. فكنت عايز أقول يعني أن شبابنا فين من نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مريم يعني هدأت من ربعي شوية لما وجدت يعني أن بنت من بنات المسلمين في هذا السن تتكلم بهذه الحرقة على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي للشيخ الكريم، كيف ترى أنت الشباب وأنت الذي تطوف البلاد دعوة إلى الله عز وجل؟ نعم. تلتقي بالكثير من شباب المسلمين.
رحم الله ربيع بن خيثم تلميذ عبد الله بن مسعود.
مشكلة ربيع ده.
أتت ابنته إليه يوما وقالت أذهب ألعب يا أبتي. فقال اذهبي فاصنعي خير. وقال والله لا تكتب في صحيفتي أني أمرتها باللعب.
سبحان الله.
أني الأمة كلها في غيبوبة فكرية، الأمة كلها بتلعب.
نعم.
وتشجع اللاعبين. أصرخ بجرحك في الطريق، أصرخ لدينك في رؤوس لا تفيق، قل إنه الطوفان يأكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيق. يعني عايزين نبسط القضية، نقول لهم إن كنتم تدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أنتم فاعلون في سنته؟ بلاش مش هنقول إيه على بسنت رشاد وغيرها وغيرها وفلان وعلان وكذا. لا، أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو سازر قوم أمتي يود أحدهم أن لو اشترى رؤيتي ولو فقد ماله وأهله. طب أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من نفسك، فماذا أنت قائل له في العرصات على الحوض؟ وماذا أنت قائل لربك في حديث علي بن حاتم، ما منكم أحد إلا سيخبر بربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشعر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. موقفان لا يتغابر الرجل منا عنهما. يبيع كل شيء وأنسى كل شيء إلا هذين الموقفين، موقف أمام الله عز وجل وموقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة الفردية لاتباع السنة ونشر الاتباع بين شباب هذه الأمة، سنبدأ بجاره بجيرانه بإخواته ببيته بعشيرته، وتبقى واضع نصب عيني أن هذا نصر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل منا شعار رفعه القرآن الكريم: من أنصاري إلى الله؟ الحواريون في كل أمة هم الذين يتبعون هدي نبي هذه الأمة، فمن أنصار من أنصاري إلى الله؟ إذا أراد رجل أن يكون نصيرا لله عز وجل ويرفعه الله عز وجل إلى هذه المكانة العظيمة أن يكون نصيرا لله ولرسوله، فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينقل مقالة أبو زرع الرازي وغيره من علماء وابن أبي حاتم أن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من يأتي إلى أعظم رجالات المسلمين الإمام البخاري ويطعن فيه فليعلم الناس كده ألف باء تاء في الإسلام أن هذا أقل درجات أنه مبتدع، وأن فتح هؤلاء الذين تعروا يريدون تعرية الإسلام من ثوابته يعني لزام علينا أن نعريه أمام الناس وأن نكشف أمرهم أمام الناس، أن الذي أكل من الثمرة أكل من الثمرة يعني كان أول شيء أنه يعني ابتلاه الله عز وجل بالعري وجعل هو يخصف عليه من ثمار الجنة، لكن الذين يريدون أن يتعرهم من دين الله عز وجل لابد أن نعريهم، لزام علينا أن نعريهم وأن نفضحهم وأن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا. نبين يعني خبث طويتهم، نبين شقاهم للأمة، نبين أنهم أشقياء مناكين لهذه الأمة، نبين أنهم في الوحل، نقول للناس وده وهذا من أفضل الجهاد عند الله عز وجل كما قال الشيخ ابن باز. الناس اللي من زمان وقالوا ايه سي محمد وزوجاته التسعة ورسموا ديك في جريدة المسا من زمان وزوجاته التسعة ثم تصدى لهم الشيخ محمد عطية سعد والشيخ الشيخ ابن باز وقال هذه ردة على الإسلام، لابد ان يتعرف الحكم الشرعي فيها، ونقول للناس بقى افيقوا افيقوا يعني هذا اخر شيء بيبقى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ننشر دعوة، ننشر الاتباع والحرص على اتباع السنة وعلى هدي وهدي السلف في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الدعوة للاتباع والكتاب والسنة حياة، وإلا فالأمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن الذي جعل يعني عمومية الإسلام وشموله والذي يعرض عن الإسلام وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو موكوس منكوس مطموس مثله مثل الديدان لا يعيش إلا في الوحل، إذا طفى فسماؤه أقدام الغرب الغليظة الكارهة الكريهة، وإن غاصف في الديدان مع الوحل إذا أنت غمت عليك السماء وضلت حواسك عن صبحها تعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها.
نعم شاء الكريم دكتور سيد اسمح لي بهذا الاتصال وعندي سؤال آخر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام عليكم أستاذ وسام، زي فات حضرتك بارك الله فيك وبارك في الشيوخ يا رب.
آمين
آمين يا رب. أنا عايز أقول لحضرتك مفروض على كل مسلم ومسلمة يغار على رسوله ويحبه بمقاطعة كل المنتجات الدمرقية ومنع استيرادها وكل ولا ينسوا أبدا أنهم سوف يلقون رسول الله يوم القيامة على نهر الكوثر، فماذا سيكونون له؟ هيقولوا له إيه يعني؟ وقد علمتم ما علمتم، فبنرجو الشباب لا تجعلوا الأمر يمر عليكم كده مرور الكرام، وتخيلوا لو أن أحد فيكم سب أمك أو أختك فماذا يكون رد فعلك؟ وهل أختك أهلك وزويك هيكونوا أحب إليك من رسول الله؟ وجزاك الله كل خير والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذه اللفتة الطيبة. وهي الحقيقة نفس الفكرة اللي كنت هقولها لحضرتك، لما حدثت أحداث الدنمارك المرة الماضية الحقيقة كان هناك احتراق شعبي ورسمي على هذا الموقف، وكان فيه تصرفات لحكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المصرية وحكومة ليبيا وغيرهم من الحكومات باتخاذ مواقف يعني قوية، حتى أن بعد ما استجابت الأمة لفكرة المقاطعة والبذل والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيننا أناس قالوا لا احنا نروح نكلمهم ونتفاهم معهم ونحاورهم، فشق الصف بسبب هذا التفلت الذي حدث من بعض المنتسبين للدعوة وسافروا الدنمارك وجعلوا يعني الأمور يعني لطيفة كده وفيها ود ومع. فالشاهد أن حصل بهذه الزيارة إلى الدنمارك انشقاق في الصف، ثم أصبحت الأمور عادية. هل كنت تتوقع شيخ سيد أن تعود الدنمارك لهذه الفعلة بعد مثلا ما يعني وهم لم يعتذروا طبعا، ولكن بعد ما هدأت الأمور من قبل بعض وناس منتسبين إلينا، كنت تتوقع أن ممكن الدنمارك تعملها تاني؟
متوقع طبعا. يقول وهي طب احنا نرجع، هم أصلا هم في كل ثانية يجمرون الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أنا مش دعوة لكتابي والله، لا لعل تشوف يعني موقف الغرب إلا القليل من المنصفين، والمنصفين ينزعون عن النبي صلى الله عليه وسلم النبوه، انه عبقري وانه عظيم وانه كذا، لكن النبوه دي لا
ما بيحاولش يقر بيها
ابدا ابدا ابدا. فواخد بالك يا مولانا، فانت يعني شوف كلماتهم تقطر سما زعاف. فانا متوقع لا اتوقع منهم الا الكيد والمكر في كل ثانيه.
طيب المره دي يا شيخنا لما رجعت الحمله رجعت في 17 صحيفه، ولكن احتراق المسلمين للأمر فاتر، بما تفسر ذلك؟
يا انت عارف البرود فكرة زي مثلا واحد يكون معاذ الله يكون وقاعد على القهوة وبعدين عمال بيلعب طاولة وشيشة وضمن ومش عارف ايه، وبعدين يقول له ايه بيتك اتحرق، يقول لك مراتك عيان اختها توديها للدكتور، طيب بيتك اتحرق، طيب هم ما طفوش، واخد بالك؟ فالبلادة الفكرية
لا. ايه اللي حصل يعني المرة اللي فاتت كل الناس احترقت واشتعلت وتحركت، المرة دي الموضوع اشد وردود الافعال باردة.
ردود الافعال باردة ليه؟ لان مفيش واحد من صادق من حب النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس دي لو بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، ده علامات المحبة، يعني ثمرة المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أحبة الله لهم شأن عظيم أن تحب، وأعظم منه أن تحب، ولن تحب حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبع هديه. فده ما فيش يعني ده في شحن عاطفي بس بعيد عن حب حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فوالله لو زعيم عربي واحد شتم في أي جريدة من جرائد أوروبا لقطعت هذه الدولة. لو يعني زعيم عربي
يعني على المستوى الشعبي
على مستوى الشعبي سيبك مستوى على مستوى الشعبي معذرة، يعني كل الناس كل من يعيشون على البسيطة لا أستثني أحدا لا يساوون شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن عايز أقول أنا لو بقال سب والدي رحمه الله أنا مش هشتري من البقال ده أقل حاجة أعملها.
يعني هو يعني
صح؟ مع الفارق بقى المثال، يعني أنا بقول يعني الوالد لو سب أقل حاجة هعملها الحق الوالد إن أنا هقاطع هذا البقال.
صدق كان يقول أينقص الدين وأنا حي؟
أيوه
أينقص الدين وأنا حي؟ ردة ولا أبو بكر لا. الناس لازم تفيق، نحط كده يعني الناس ممكن يعني من باب يعني احنا نحذر الأمة من خطر الاستهزاء ومن خطر التهوين من شأن المعصية، يعني التهوين من شأن المعصية، يعني أكان الله عز وجل أهون عليك من بعض خلقه؟ لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى كبرياء من وجهته بها. نحذر الأمة كما قال سيدنا الشيخ عبد الله عبد العزيز ابن عبد العزيز، نوجه الأمة من خطر من التهاون في شأن المعصية وفقدان الحياة من الله عز وجل، وخلو الناس من المراقبة لله تبارك وتعالى وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه وتوقيره وتعذيره. الناس لابد أن تعود إلى الله عز وجل عودا حقيقيا، وإلا فما ينتظرنا إلا الدمار والوبال.
نسأل السلامة والعافية وبركة.
ولكن إن شاء الله البراعم الجميلة لأطفال المسلمين زي مريم يعني
يبعثوا على الأمل،
يعني يبعثوا على الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، ويأبى الغرس إلا طبيعته.
نعم.
غرس من الرحمن يعني ده بقى كاسح إن شاء الله.
إن شاء الله
ربي. يعني لا تهيئ كفني يا عازلي فأنالي مع الفجر مواسيق وعهد.
ما شاء الله عليك. اسمح لي باتصال هاتف.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
ألف سلام وكاسر.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير.
سلامي لحبيب قلبي وقرة عيني شيخي الشيخ سيد حسين.
يا مرحبا يا
سيد. كلما ضاق صدري استمعت لحديثه وقرآنه.
جزاكم الله خيرا.
الجميل.
جزاكم الله خيرا.
ومداخلة بسيطة.
تفضل.
أن المشكلة أظنها أنها في صدق المحبة، إنما الحب الوقتي للي بيحصل النهاردة وبكرة أنسى. يعني يوم ربنا كرمنا بالكأس العالمي في نفس اليوم جاءت البدعة، يعني عليه الصلاة والسلام نسمع أنه ونعتقد أنه التحى و1400 سنة وننادي باللحية، وبمجرد أن شخصا وضع قطعة جلدة في الشبكة وخرج بقزع في رأسه وعلامة معينة في هذه المباراة الصبح وسع على الحلاقين وخرجت هذه البدعة، ترى معظم الشباب بهذه الحلقة التي نهى صلى الله عليه وسلم.
هذا
هو عين الاستهزاء.
أسمعك يا شيخ.
تقول والله العظيم نحسد الصحابة على أنهم سجنوا في شعب أبي طالب لم يجدوا إلا ورق الشجر، والله نحسدهم لأننا والله لا نجد أوراق الشجر لنأكلها.
طيب
فأين الملايين المملينة كورة في شبكة ملايين، وهذه الأسر والله لا تجد ورق الشجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مش موضوع الصورة الحية اللي بيحكي عنها، حضرتك فهمته أو يعني تعرفه؟
يعني الجملة يعني.
نعم. طيب شيخنا الكريم، احنا نفس ما تكلمت به مع فضيلة الشيخ سيد، يعني المشاكل اللي واجهتنا أثناء حملة الدنمارك السابقة كانت أقل مما تواجهنا الآن. أنا أحس الآن أن الذي يهتم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الإساءة الشديدة جدا والشنيعة جدا، ويمكن هذه المرة الصور أكثر إيلاما وإيذاء
وبجاحة
يعني ربما حضرتك طلعت عليها والعياذ بالله، يعني أمر شديد جدا جدا. ولكن ما زلت أرى أن ردود الأفعال على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي والمستوى الدعوي ضعيفة.
نعم بارك الله فيكم. وفي الحقيقة طبعا أنا أود أن يعني أعطي بعض الفواصل التي يجب أن نعيد قراءتها على الجماهير. الفاصل الأول.
طيب.
الأمة الإسلامية أخي الحبيب لا تنشئ قرارا من نفسها. فلما تفاعلت لأنها فعلت. اسمح لي. العوام كالمعمى لا يعرف أين هو وأين يذهب، فلما عبئوا من قبل الإعلام وعبئوا كحركة قيادية تعبأت. فلما الآن تقلص هذا الدور ولم يتبناه أحد غيبوا. هذا فصل مهم جدا جدا جدا.
بس اسمحنا شيخنا برضو قنوات الإخبارية أذاعت الخبر،
هناك فارق بين تعبئة وإذاعة. ما هو كان على الإذاعة احنا جميع الأخبار بتذاع علينا وما ذلك لا يتفعل.
لا بس في المرة الماضية لم يكن هناك قنوات إسلامية. لم تكن القنوات الإسلامية انطلقت بعد.
لا أؤكد.
نعم.
عندما عبئت الجماهير من قبل الإعلام سواء كان مسموعا أو مقروءا ومن قبل القيادات ومن قبل المؤسسات تحركت، لأنها عبئت. وكما عبئت للكرة تحركت، وكما عبئت قبل غزو العراق تحركت، وكما عبئت قبل غزو أفغانستان تحركت، ولما سقطت غزة ولم تعبأ لم تتحرك. إذن أنا عايز أقول أول فاصل مهم جدا يا باشمهندس سام أخي الحبيب، نحن ننشئ منهجا، اللي بيتقال ده في هذه الآونة من قبل المشايخ الأفاضل اللي بيشاركوا في هذه الكلمات بينشئوا، لا ينشئون على غيرهم. فنحن الآن نتحمل أمانة ننشئها من قاعدتها، من أسسها، من جذورها. ده الفصل ده مهم جدا. نحن لا نربط بين سابقتها ولاحقتها، لأن سابقتها كانت لمصالح أخرى، لكن الآن من يتبناها؟ ائتني بهيئة معينة حركت الجماهير، لا توجد، مجرد أخبار تنشر فقط بلا تعليق، بلا مجرد بيان إنكار، ولذلك الجماهير في مغيبة. هذا فصل. الفصل الثاني وهو أننا نقول دائما الجماهير يا أخي الحبيب تحتاج إلى من يقودها. وفي ظل صراعات الفتن والشهوات والانحرافات والسقوط وما تزين به يعني عايز أقول إيه، ما تزين به الشهوات اللي بتقدم للناس من الرياضة، من الفن، من فالجماهير شغلت بها فغابت عن دورها الحقيقي. لذلك لا نعول على هذا، لأننا ننشئ، أنا بأؤكد نحن ننشئ، وهذا أمر أساسي لابد أن نفهمه، فلا نعول على هذا الأمر. أعود إلى بيان المنهج ومنه أيضا جواب السؤال.
نعم، للأسف لم يتبقى إلى 5 دقائق.
طيب يعني الله المستعان. أنا قلت المنهج يبدأ بتوبة الأمة. وهذه التوبة والله حقيقة بأن تأتي بالنصر، ثم الصبر، والنصر مع الصبر. والفرج مع الكرب. ثالثا معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر النبي ليس بمجرد ذكر بيانات وبيان أحكام، لا، معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقع أمامنا نموذجا عمليا، أن أعرف أن النبي كان يعظم من كل الخلق من غير البشر، الشجر
والحجر
والجبل يعظم رسول البشر صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن علي رضي الله عنه في سنن الدارمي بسند صحيح قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فخرجنا في بعض نواحيها فمررنا بين الشجر والجبال فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشجر ولا غرو في ذلك فقد بكى الجذع، ولا غرو في ذلك فقد سلم الحجر، ولا غرو في ذلك فقد سمع تسبيح الحصن في يديه، ولا غرو في ذلك فقد نبع الماء من بين يديه، إلى آخر هذه النماذج المذكورة. معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرني هنا عشان المنهج العملي، أنا عايز المشاهد ياخد الخلاصة تعلق هذه في ذهن. يحضرني هنا نموذجا ضربه أحد الأفاضل ممن نحبهم في الله في تصور لكل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لزيارتي في بيتي. يعني أنا أريد من كل أخ مشاهد أن يتصور أن الباب بيطرق عليك الآن، فقلت من؟ قال لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أحد أن يفتح بابه مباشرة؟ لا. عارف ليه؟ أول ما هيقوم يفتح هيفتكر، افتكر ايه؟ انه عنده صور عريانة معلقها في البيت، والواد الفلاني اللعيب الفلاني ده اللي عامل كابوريا، واللي عامل قزع، واللي عامل معرفش بيسموها ايه في دقنه كده،
سكسوكة.
فمش هيقدر يدخل النبي كده،
والرسيفر مليان قنوات،
ده لسه بقى ما احنا هنقول اهو. فهو هيقوم يفتح وبعدين يفتكر ده، طب النبي يخش هنا ازاي؟ يقول له طب لحظة يا رسول الله لحظة، يرجع يلم بقى الصور، بقى شيل يا ابني شيل يا ابني شيل يا ابني، شيل الصور، نظف الحيطان، جهز الفرش، جميل قوي، هيروح بقى يفتح للنبي. توجه قبل ما يوصل عند الباب افتكر ايه ده، عنده شرايط جوه بتاعه الواد اللي عمال يقول حبايه طلعت في قفايا وتوهان ويا لهوي وايه تاني وحماده عشانك انت موت ونار نار. في واحد بيقول نار,
في واحد بيحب الحمار,
واحد بيحب الحمار وحنتيره وما اعرفش بيسموها ازاي. طب هو يقدر يفتح وهي الشرايط دي موجوده؟ مش هيقدر. طب يعمل ايه؟ لحظه يا رسول الله, ما هو الرسول خبط الخبطه الثانيه. يا رسول الله طب لحظه واحده بس, لم يا ابن الشرايط, لم الشرايط, لم الشرايط. وبعدين الرسيفر عنده قنوات بقى فيها ما ينفعش, ايه ده القناه دي؟ طب يمشي الرسيفر من هنا خلاص هيفتح بقى. الرسول خبط الخبطه الثالثه فتوجه الى الباب. افتكر لحظه يا رسول الله, افتكر ايه؟ بنته ما عندهاش حجاب تلبس الحجاب قدام النبي, مش لاقي حاجه تستر نفسها, ما عندهاش غير بنطلون, ما عندهاش غير التونيك, ما عندهاش غير الحجاب المتبرج, ومراته ما عندهاش خمار, عندها طرح اللف ده اذا كان عندها.
ده هيوقف النبي, هيوقف النبي طويل قوي قدام بيته بقى,
هيعمل ايه؟ هينصرف بقى, ما هو معاه خطه
ثالثه. ايوه ما شاء الله عليك. هيعمل ايه بقى؟ روح يا بنتي عدي من الباب الخلفي وانتي من الشباك, هاتي من جارتك اللي جنبك عشان نقابل النبي. فعبال ما تجيب الحجاب ويشيل الشرايط ويشيل الصور ويهوي مكان السجاير ويرمي الشيشه تحت السرير والبيت يبقى مهيئ لاستقبال النبي, يفتح الباب فلا يجد رسول الله لان الاستئذان ثلاثا والا فليرجع. انا بسال كل مشاهد في الامه, هل يستطيع احدنا ان يستقبل رسول الله في بيته؟ هو ده المنهج العملي. والله لو تهيأت بيوتنا وتهيأ شبابنا وتهيأ ابناؤنا انه يتخيل انه يقعد مع النبي دلوقتي, معرفه قدر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفه سيرته وسنتي, اتصور استعد انا الان ان اجالسه. عبد الرحمن بن مهدي كان لا يجلس مجلس العلم حتى يامر الحضور, لا يتحرك احد ولا يبري قلم ولا يقوم ولا يقعد ولا يهمس, فلا تسمع الا الهمس والشوع, فاذا تحرك احد قام وترك المجلس.
توقيرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه
وسلم, اسمح لي وقت البرنامج داهمنا ونقول عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اننا وان بيوتنا غير جاهزه لاستقبال رسول الله. نامل الله عز وجل ان يشرح صدورنا لاستقبال سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. اشكرك شيخ الكريم شيخ عبد الله, شكرا جزيلا على حسن خلقك وسعه صدرك وفيض علمك, وبارك الله فيك وعلى تلبيه يعني دعوه المنتدى الحكمه للمشاركه. اما شيخ الحبيب فضيله الدكتور حسن عفاني فلا اجد كلمات لاعبر عن شكري لفضيلتك وحبي العميق لفضيلتك, جزاك الله كل خير, واسال الله ان يشفيك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اعزائي المشاهدين اشكركم شكرا جزيلا, القاكم باذن الله عز وجل اليوم الأحد في السادسة مساء في صحبة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي وبرنامجنا مع الحبيب. أستودعكم الله عز وجل وألقاكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.